بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس السادس في هذا اليوم، يوم الاثنين 28 من شهر ربيع الآخر من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدارسة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وقد وقفنا على الباب 15 منه. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخي والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله.
وقال خبيب:
وذلك في ذات الله، فذكر الذات باسمه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني عمر قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد من جارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارثة أخبرته أنهم حين اجتمعوا فاستعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب رضي الله عنه.
خبيب يا أخي، بالضبط.
قال خبيب رضي الله عنه: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال جلب ممزعي. فقتله ابو الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا.
فأخبر النبي
صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا.
يقول رحمه الله تعالى في الباب 14: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. الذات ذات الله، والمراد بها نفسه سبحانه، والنعوت هي الصفات، والأسامي هي الأسماء، أسماء الله جل وعلا. ومراد البخاري من هذه الترجمة أي ما جاء في الحديث من ذكر ذات الله، حيث نقل عن خبيب خبره مع قومه وأقره النبي على ذلك، فيه إثبات الذات. والذات في لغة العرب مؤنثة ذو، والمراد بها حقيقة الشيء ونفسه، فذات الله هي نفسه سبحانه. والنعوت هي الصفات، من نعت ينعت نعتا، أي وصف يصف وصفا، وأساميه جل وعلا. والمراد بهذا أن ذات الله حقيقة، وصفاته حقيقة، وكذلك أسماؤه حقيقة، ليست بالمجاز ولا بالخيالات، وكلها على الحقيقة التي تليق بالله جلالا وعظمة وقدسية، من غير مشابهة ذوات المخلوقين، ولا صفاته بصفاتهم، ولا أسماءه بأسمائهم. وقال خبيب، يعني خبيب بن عدي الأنصاري: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. خبيب صحابي، لكن لما قالها وأقره النبي عليها صارت دليلا محلا للاحتجاج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عليه. والعلماء رحمهم الله يبحثون قول الصحابي، وهذه من الأدلة المختلف فيها في أصول الفقه، فإن الأدلة المتفق عليها هي القرآن، ثانيا الحديث، ثالثا الإجماع، رابعا القياس الجلي. هذه مجمع عليها وهي من مصادر التشريع. والأدلة المختلف في دلالتها عند العلماء قول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب والبراءة الأصلية، هذه مختلف فيها. وأهل العلم في قول الصحابي رجحوا أن يقول الصحابي قولا، فإن كان هذا القول من قبيل الاجتهاد والرأي والاستنباط ولم يخالفه بذلك صحابي آخر مع وجود الدواعي إليه، فإن هذا يعتبر من الأدلة لكنه دون رتبة أدلة الكتاب والسنة. فإن خالف الصحابي صحابي آخر فليس هذا دليل بحد ذاته، وإنما يؤخذ الدليل بما تقوم به الدلائل الأخرى والقرائن المحتفة به. وإن كان قول الصحابي لا مجال فيه للاجتهاد ولا للرأي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وأن لم يكن هذا الصحابي ممن أخذ عن بني إسرائيل. فإذا تضافر هذان الشرطان في قول الصحابي فإن قوله عندئذ له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الكرسي بأن الكرسي في قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. ما الكرسي؟ قال بعض الناس هو العرش نفسه، وقال آخرون هو العلم، والقول الثالث وهو قاله ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة كالعتبة إلى العرش. هذا القول لا مجال فيه للاجتهاد ولا للرأي المحض. ابن عباس رضي الله عنهما عرف عنه الأخذ عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه، لكن جاء هذا الأثر من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مؤيدا قول ابن عباس، فعرف أن هذا ليس من قبيل الرأي وإنما هذا مما له حكم الرفع. وهذا له نظائر، أن يأتي قول الصحابي لا مجال فيه للاجتهاد والرأي ولم يعرف الصحابي عن أخذه عن بني إسرائيل، فهنا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء قول الصحابي أو فعله عن اجتهاد، مثاله الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بالناس في منى أيام خلافته الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات، بمعنى أنه لم يقصر الصلاة، فوافقه الصحابة حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى 2 ركعات قصر الرباعية. قال لما لا تصليهما يا أبا عبد الرحمن؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، لأن ولي الأمر من هو؟ عثمان. ما الذي دعا عثمان رضي الله عنه إلى أن يصليها 4 مع أنه حج مع رسول الله حجة الوداع وصلاها 2؟ تأول واجتهد أنه أضحى من سكان مكة حيث استوطن واستقر فيها وله فيها بيت، إذن هذا قول الصحابي إذا اعتراه الاجتهاد والاستنباط لا يكون دليلا بذاته، وإنما يكون من مرجحات الأدلة، من قرائنها ومرجحاتها، وهي مسألة مهمة تتعلق بالأصول وتتعلق عند الناس بالمنهج، لا بد أن تقدر بقدرها. خبيب بن عدي الأنصاري هو الذي قال وكل ذلك في ذات الإله، إذن أثبت لله ذاتا، نقول هذا له حكم الرفع لأن النبي أقره عليه الصلاة والسلام كما ستأتي في القصة، وفيها إثبات الذات لله، وذاته هي نفسه وحقيقته سبحانه وتعالى. والبخاري ها هنا علق هذا لأنه سيأتي بها مسندة، وتعليقه إياها لتنويه الاهتمام بها، حيث قال فذكر الذات باسمه تعالى في قوله وذلك في ذات الإله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو ابن أبي سفيان بن أسيد ابن جارية الثقفي، وكان حليفا لبني زهرة، وبنو زهرة هم أحد بطون قريش التسعة، والنسبة إليهم زهري، منهم سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وهم أخواله عليه الصلاة والسلام، فإن أمه آمنة بنت خويلد من بني زهرة. هذا الثقفي حليف لبني زهرة، ما الحلف عند العرب؟ الحلف عند العرب عقد ينزلونه منزلة النسب، ينزلون الحلف منزلة النسب، وهو تعاقد وتحالف بين قبيلتين أو من شخص مع قبيلة أخرى، فيذبون عنه ويدفعون عنه. والحلف عند العرب كان موجودا لما كانت القبائل يغزو بعضها بعضا ويستضعف بعضها بعضا فيتقوون بالأحلاف، يتخذونهم مناصرين غير مناصر النسب. والقاعدة عند العرب أن الحلف ينزل منزلة النسب، ينزل منزلة النسب لكن لا توارث بين المتحالفين. قال هذا وهو عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي، وكان من أصحاب أبي هريرة أي من التابعين، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب بن عدي. هذا البعث كان قبل أن يهاجر أبو هريرة، وكان هذا بعد غزوة أحد وقبل الأحزاب، بعثهم عليه الصلاة والسلام وجعل عليهم زيد بن ثابت، فغدر بهم المشركون واستأسروا خبيبا، كان هذا بعد بدر وقبل أحد، وقيل بعد أحد وقبل الأحزاب، استأسروا هؤلاء، ومنهم من لم يستأسر ومنهم زيد بن ثابت، فقتلوه. ممن استأسر خبيب بن عدي، فوقع في نصيب أبناء الحارث الزهري من بني زهرة، وكان قد قتل مع المشركين في عام بدر، فحبسوه. وحصل في حبس خبيب عند بني زهرة أن درج إليه رضيع منهم، وكانوا سيخرجونه من يوم غد إلى التنعيم ليقتلوه، وقبل أن يدرج هذا الرضيع أن يحبو إليه سأل ابنة الحارث الزهري لما قالت أتريد شيئا وهو مأسور عندهم بالحديد، قال أريد شفرة أستحد بها، أي يزيل الشعر الزائد منه، فدفعت إليه الشفرة، غفلت عن جنينها ورضيعها فحبى حتى أتى إلى خبيب وهو يرفل بقيده، فلاعب خبيب رضي الله عنه هذا الجنين وجعله في حجره وهو يستحد الموس بيده والجنين بيده، فلما رأت هذه المرأة جنينها في حضني وحجري خبيب فزعت، خشيت أن يقتله بهذه الشفرة في يده، فقال لها رضي الله عنه: لن تراعي، لن تراعي، ما بهذا أمرنا، لأن شريعة الإسلام شريعة الإسلام ودين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدين ظلم ولا بغي ولا قتل ولا عدوان، ولهذا يحرم في ديننا قتل الولائد الصغار والنساء والرهبان والشيوخ، وإنما الذي يقتل المقاتل. حتى أساء لديننا جهلة متمردون خارجون عن سنن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فظنوا أنهم إن قتلوا النساء والشيوخ والأطفال والرهبان أنهم بهذا يقيمون شعار الجهاد في سبيل الله. ظلمات بعضها فوق بعض، جهل مركب، حتى ظنوه من دين الله. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. خبيب رضي الله عنه له أن يساوم بهذا الجنين على أن تفك قيوده، لكن ديننا دين عدل ووفاء لا دين غدر وعدوان. قال: لن تراعي، فدفع إليها جنينها. تقول هذه المرأة لما أسلمت بعد: وقد وجدت في يده قطفا من عنب، وليس في مكة ولنواحيها عنب، لأن الوقت وقت الشتاء، وهذه من كرامة الله عز وجل لعبده المؤمن. خرج أهل مكة بخبيب إلى التنعيم، والتنعيم أقرب الحل للحرم، لما لم يقتلوه في الحرم؟ لأنه لم يزل عند أهل مكة من آثار الأنبياء ودين إبراهيم الخليل عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام بقايا من تعظيم حرم الله. نعم، المشركون يعظمون الحرم والحرمات، وإنما كان خللهم وانحرافهم في الشرك والبغي. يقدم القادم على مكة من غير أهلها، فإن لم يكن له ثياب لم يعص الله فيها، وإلا طاف بالبيت عريان، إن لم يعطه أهل مكة ثيابا يطوف بها من آثار تعظيمهم للحرم، لكن عظموا في جانب وانحرفوا في جوانب. حتى المرأة تطوف عريانة مع أنفة نساء العرب، إن لم يكن لها من أهل مكة من يعطيها ثوبا يستر عورتها تطوف عريانة بالليل إذا أرخى الليل سدوله عليهم بظلامه، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. تطوف عريانه، هذا من تعظيم الحرم، لكن تعظيم غلو لم تأتي بها رسل الله. وتقول المرأة إن طافت بالبيت عريانة اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني عورتها، وما بدا منه فلا أحله. أهل مكة مع أن هؤلاء لهم قصاص عندهم، لا يقتل القاتل حتى من عليه ثأر داخل الحرم، وكذلك العرب، يجد الرجل قاتل أبيه وأخيه من له في رقبته ثأره في الحرم ولا يهيجه حتى يخرج عن الحرم. والتنعيم أقرب الحل إلى الحرم، وهذا سؤال يتكرر نعيدها من باب تحديد حدود الحرم، لأنه يترتب عليها أحكام. التنعيم يبعد عن الكعبة لأنها هي المركز تقريبا 7 كيلومترات، فهو أقرب الحل للحرم. أبعد حدود الحرم عن الكعبة إيش؟ الحديبية، تسمى الآن بالشميسي، تبعد عن الحرم عن الكعبة 22 كيلومترا، وهو حد الحرم من جهة الغرب. حد الحرم من جهة الجنوب وادي عرنة، الحد الفاصل بين عرفة وبين الحرم، والوادي متعرج، يبعد عن الكعبة في أقرب نقاطه تقريبا 16 كيلومترا. حد الحرم من جهة الشرق الجعرانة، ويقال الجعرانة، والآن يحاذيها من جنوبها الشرائع، وتبعد عن الكعبة تقريبا 17 كيلومترا. هذه حدود الحرم من جهاته. ولم يزل ولاة المسلمين وخلفاؤهم وملوكهم يجددون هذه المعالم، ولما احتيج إلى تجديدها قبل نحو 20 سنة شكل خادم الحرمين لجنة من كبار العلماء ينظرون في الأعلام القديمة ومطابقتها وتجديدها على الشوارع والطرقات الحديثة، فجعلت علامات الحرم لمن يأتي داخلا إليه أو خارجا منه، لأنه يترتب عليها أحكام، فلا يجوز دخول مشرك للحرم في أعلامه وحدوده، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإحرام أهل مكة من خارج الحرم بالعمرة، والصلاة في الحرم مضاعفة في جميع الحرم مما هو داخل حدود الأميال، في قول جماهير العلماء رحمهم الله. خرج بنو زهرة وأيدهم في خروجهم صناديد الكفر ممن سلموا من القتل عام بدر، معهم أبو سفيان، خرجوا بخبيب بن عدي يرفل بقيوده إلى التنعيم، فاستأذنهم أن يصلي 2 ركعة، فصلى رضي الله عنه 2 ركعة، وهو أول من سن هذه السنة لمن سيقتل صبرا، حيث أقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى خبيب 2 ركعة تجوز فيهما بالقراءة، ثم لما انصرف وسلم من صلاته قال والله لولا أن تظنوا أن بي جزع من الموت لأطلت في صلاتي. فقالوا له بعدما نصبوه على الجذع: إيه خبيبا، أتحب أن تكون بين أهلك منعما وأن يكون محمد مكانك. فتبسم خبيب رضي الله عنه تبسم المحتقر المزدري، قال: والله ما أتمنى أن أكون بين أهلي وأن يصاب نبينا صلى الله عليه وسلم بشوكة تصيب قدمه، فكيف أن يكون مكاني؟ ثم تمثل رضي الله عنه هذين البيتين، تمثل بهذين البيتين يسلي بهما نفسه ويظهر دينه واعتقاده، فقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. في بعض النسخ: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. عمله لله، حياته وموته لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم قال: وكل ذلك في ذات الإله وإن يشاء. جهادي وعبادتي كلها في ذات الإله، أي لأجله وأداء لحقه، وكل ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي، لأنهم سيقطعونه. والله جل وعلا إذا قبل هذا من عبده، قبل هذا القربان من عبده، بارك في أجزاء هذه الأجساد الممزعة الممزقة، ثم قال: اللهم أخبر عنا رسولك. فجاء الوحي، جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينقل له ما حصل لخبيب وصحبه، وحدث بهذا أصحابه وأقرهم على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا البلاء العظيم في دينهم لم يزحزحهم عن الإيمان ولا عن التوحيد. شاهده: وكل ذلك في ذات الإله، فأقره النبي على ذلك، وهو الذي روى هذين البيتين عنه، ففيها إثبات الذات لله وهي نفسه وحقيقته. فرحم الله خبيب بن عدي الأنصاري ورضي الله عنه وسائر الصحابة والقرابة، وأتبعنا بهم على عمل صالح. وفيها من اللطائف رواية النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الصحابي، فالقول قول من؟ قول خبيب، والناقل له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عند أهل العلم فيما يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر، أعظمه رواية النبي الحديث عن من هو دونه رتبة وفضلا، كذلك رواية الصحابة الكبار الأحاديث عن من دونهم. وهذا الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله ابن حرام السلمي الأنصاري رحل من المدينة إلى حمص أو دمشق في الشام على دلوله شهرا كاملا ليروي حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك. جابر أكثر صحبة من عبد الله بن أنيس، ورحل شهرا ليأخذ الحديث ثم رجع رضي الله عنه. وهذا مثال آخر من رواية الأحاديث، رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على عرشه: إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا عمر بن حفص حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
أورد رحمه الله تحت هذا الباب الخامس عشر ثلاثة أحاديث ترجمه بقوله: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، فإن المراد بنفسه أي ذاته سبحانه، فيها إطلاق النفس على الذات. وقول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العليم الخبير. من قائل ذلك؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لما زعمت النصارى أنه يدعوهم إلى أن يعبدوه وأمه بأن يتخذوهما إلهين، تبرأ من هذه الدعوة الكاذبة، قال في تتمة الآية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما في نفسي في غيبي، فالله يعلم غيبه مما بأولى يعلم علانيته، وعيسى لا يعلم ما في نفس الله. وهذا فيه تنوع في معنى النفس، لكن الجامع لها أنه يثبت لله نفس هي ذاته وهي غيبه سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات والنعوت اللائقة بالله جلالا وعظمة من غير مشابهة ولا تعطيل. وأورد البخاري تحته ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال فيه: حدثنا حفص عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش، فأبوه حفص بن غياث تلقى هذا الحديث عن الأعمش عن شقيق، وهو شقيق بن سلمة تلميذ بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، أغير على أفعل التفضيل أي أشد غيرة وأكثر غيرة، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. ففي الحديث إثبات صفتين لله: الغيرة، فالله يغار، وغيرة الله مفسرة بأنها ارتكاب الفواحش ولهذا حرمها. ويؤيد هذا المعنى لما ذكر عليه الصلاة والسلام في حضرة الصحابة ومعهم الأنصار ومنهم سعد بن عبادة الخزرجي في نزول آيات النور في الملاعنة، قال: يا رسول الله، أأرى الرجل مع أهلي ثم أستأني أي أنتظر، فأرجع فآتي بأربعة يشهدون، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. وش معنى بالسيف غير مصفح؟ لا أضربه بجنبه العريض، وإنما بحده الباتر القاطع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير منا، من أجل ذلك حرم الفواحش. إذن فيه إثبات صفة فعلية أن الله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفيه إثبات صفة أخرى وهي المدح، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، فالله يحب المدح. بماذا يمدح؟ بما تمدح به نفسه من الكمال والجلال والنعوت الكاملة والصفات العلية، وما مدحته به رسله عليهم الصلاة والسلام. أين الدليل في الحديث على شاهد الترجمة؟ هل في الحديث ما يدل على إثبات النفس لله؟ ها؟ لماذا ساق البخاري هذا الحديث وليس فيه ذكر النفس؟ ها؟ ها؟ في الحديث هذا، حديث ابن مسعود، أين الدليل على إثبات النفس؟ لا. ها؟ ها؟ لا. ها؟ لا. لا. ها؟ لماذا استدل البخاري بهذا الحديث وليس فيه ذكر ما ترجم عليه من ذكر نفس الله؟ الحديث كما قال البخاري في سوقه: ما من أحد أغير من الله، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. ها؟ ما زالت كبدي حارة تريد جوابا يبردها. ها؟ الذي يعطينا الجواب الصحيح له جائزة. كيف واقف؟ ما علاقة أحد بالنفس؟ لا. ها؟ ها؟ حتى السمع متعلق بالنفس، والبصر متعلق بالنفس. ما زالت الكبد حارة. ها؟ لا. البخاري ما هو بسيط، عالم، وذكر الحديث هنا لنكتة، ولهذا قدم ذكر الحديث هنا على أحاديث أخرى جاء فيها ذكر النفس. تفضل. لا. كما أن السمع والكلام والمشيئة والقدرة كلها تدل على الذات. ها؟ ها؟ هؤلاء أجابوا من غير فهم. أقول البخاري ذكر حديث ابن مسعود ولم يذكر فيه دليله على إثبات النفس لله، فأين الدلالة من سوق البخاري؟ اسمعوا الجواب. شوفوا يا أخواني، البخاري ما هو بسيط. هذا الحديث رواه البخاري في 5 مواضع، سبق في موضع في التفسير، في تفسير المائدة، وفي الجهاد. سوق الحديث بوجه آخر، والبخاري لا يكرر الحديث من نفس الإسناد أبدا، فأعاده هنا بإسناد مختلف إشارة للإسناد السابق، لأن في الإسناد السابق ذكر: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. من أجل ذلك مدح نفسه، ففيها إثبات النفس لله عز وجل. ظهر ذلك لأن البخاري له منهج، ما يمكن أن يكرر الحديث بنفس الإسناد مرة أخرى. وهذا الطريق طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله، ليس فيه من أجل ذلك مدح نفسه، فكأنه يلغز لك ويشير إلى الروايات السابقة. هذا متانة وعمق علمه رحمه الله. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. أبو صالح هو ذكوان، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه. ما كتابه؟ هو اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي وضعه عنده على العرش، هذا اللوح المحفوظ. قال: كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده عند العرش على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. شاهده وهو يكتب على نفسه، أي جعل الله ذلك مكتوبا، أي مفروضا حقا على نفسه، فيه إثبات النفس لله وهو ذاته سبحانه وتعالى. ما في هذا الكتاب الذي عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي، ورحمة الله صفته وغضب الله صفته. رحمة الله أصلها صفة ذاتية، لكن في أفرادها وتجددها صفة فعلية، يرحم من شاء من عباده. غضب الله صفة فعلية، ولهذا يغضب إذا شاء ولا يغضب إذا شاء سبحانه. مما كتبه الله على نفسه أن رحمته تغلب غضبه. من آثار رحمة الله التي هي صفته الجنة، والجنة مخلوقة. ومن آثار غضب الله التي هي صفته النار، والنار مخلوقة، والجنة تغلب النار. النار كم بابا لها؟ سبعة أبواب، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والجنة كم باب لها؟ ثمانية أبواب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في الذكر الوارد بعد الوضوء. فمن قال بعدما يصبغ وضوءه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال: دعي من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيتها شاء. شاهد: كتب كتابا على نفسه. حدثنا عمر بن حفص، شف جاء بهذا الإسناد لكن من وجه آخر، قال: حدثني أبي حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش. هذا الإسناد الثلاثي مثل الأول. قال: سمعت أبا صالح، الأول الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود، هنا قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل. هذا يسمى بالحديث القدسي، هكذا اصطلح عليه العلماء. ما معنى الحديث القدسي؟ ولماذا يفرق بينه وبين الحديث النبوي؟ وكلاهما من قوله عليه الصلاة والسلام. قالوا: الحديث القدسي وصف بهذا الوصف، اصطلح عليه بهذا الاصطلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه ويرفعه إلى قول الله جل وعلا، وهذا تقديسه. إذن الحديث القدسي، القول قول من؟ قول الله برواية رسول الله. وهذا الفرق بين القدسي وبين النبوي. النبوي القول قول رسول الله بلفظه لكن من وحي الله له، والقدسي القول قول الله، وهذا فيه إثبات الكلام لله. والحديث القدسي هو كلام الله كما القرآن كلام الله، لكن ثمة فروق بين القدسي وبين كلام الله. وقد ذكر العلماء نحو 18 فرقا بين القرآن وبين حديث القدسي. أكتفي منكم في هذا المقام، كم تبون؟ 2 ولا 3؟ 5؟ 7؟ طيب، نبي نمشي معكم إلى أن تعدوها، فإن نسيتموها وقفنا. الفارق الأول أن القرآن متواتر كله، والحديث القدسي ليس متواترا. الفارق الثاني أن القرآن كله صحيح ثابت، والقدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن بل ومنه الضعيف جدا والموضوع. هذا كم فرق الآن؟ 2. ترى الحساب عليكم، دققوا الحساب تطول العشرة. الفارق الثالث: القرآن محفوظ فلا يزاد فيه ولا ينقص، والقدسي غير محفوظ. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر هنا بأل العهدية هو القرآن، وإنا له لحافظون. الفارق الرابع أن القرآن يسرى به في آخر الزمان. ما معنى يسرى به؟ يرفع إذا استغنى عنه الناس، أصبحوا يقرؤون غيره، قصص، روايات، أخبار، تحليلات، يتحاكمون إلى غيره، قوانين، دساتير، سلوم، عوائد، يهتدون بغير هديه، فينساه الحافظون من صدورهم ويرفع من مصاحف الناس من سطورهم. والحديث القدسي لا يسرى في آخر الزمان، لا يسرى به. كم الفروق الآن؟ 4 ولا 5؟ نواصل نكفي، ترى بطالبكم بها. الفارق الخامس أن القرآن متعبد بتلاوته، فبكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعاف إلى أضعاف كثيرة. في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث القدسي لم يرتب على قراءته مضاعفة الحسنات بكل حرف، وإنما الأجر على العناية بروايته وفقهه والدعوة إليه والعمل به كالحديث النبوي. الفارق السابع: راتبنا من الرباط 6، ومن يرد زيادة يزت. الفارق السادس أن القرآن يتعبد به في الصلاة، وحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. فارق السابع وسأكتفي به، فإني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا. الفارق السابع أن القرآن لا يصلح أن تمسه جنب أو يقرأه جنب، إلا المرأة تقرأ من القرآن من حفظها حال حيضتها، أما الجنب لا يمس القرآن. أما الحديث القدسي فيجوز أن يقرأه ويمسه الجنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وهذا حديث عظيم، هو أنس وبشرى لك أيها المؤمن، أن الله عند ظنك به، أن يحقق في قلبك ما ظننته بربك. فإن ظننت بالله ظن السوء فكفوك ذلك، وإن ظننت بالله الحسن والكمال فأنت مستحق لذلك. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا إثبات النفس لمن؟ لله جل وعلا. ذكرت الله في قلبك، ذكرت الله في خلوتك، عظمت الله في قصدك ونيتك، فالله يذكرك في نفسه سبحانه وتعالى. وإذا ذكرني في ملأ، ملأ نكرة، ملأ من أين؟ من ناس، من جن، من جماد، من بهائم. ذكرني في ملأ بين غنمه وإبله، لا إله إلا الله، ذكرته في ملأ خير منهم. من الملأ الذي خير من هؤلاء؟ الملائكة. الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وإن تقرب إلي شبرا تقرب إلى الله، وذكر الشبر هنا من باب التقريب أي تقرب إلى الله بطاعة، فالله يتقرب منه أعظم من الشبر، وهذا جزاء له أعظم من مجازاة عبده، تقربت إليه ذراعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أي أن الله أقرب منه إلى عبده إذا تقرب العبد إليه. فقوله فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إثبات النفس لله جل وعلا. وفي الحديث لطيفة يسميها العلماء بالنكتة، استدل بها على مسألة تتعلق بالملائكة، ما هي؟ من أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ في الحديث وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وخير هنا إيش؟ يعني أفضل، استدل بهذه اللفظة على أن الملائكة أفضل من البشر، وهي مسألة يذكرها العلماء في باب الإيمان بالملائكة، ومنهم من يجعلها من مسائل العمد، ومنهم من يجعلها من المسائل الملتحقة بالعمد. ومن دلائلها قول الله جل وعلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، فلما قدم الملائكة على أولي العلم دل على فضلهم، والملائكة خلقوا من أين؟ من نور، والبشر خلقوا من أين؟ من طين. الملائكة في عبادة دائمة لا يعصون الله، وبنو آدم تشوفون عيونكم يصبح في معصية ويمسي في معصية، هذا إذا كان من أهل الإيمان، أما أهل الكفر والشنآن اغسل يدك منهم. فمن أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ أصح الأقوال فيها أن الملائكة أفضل باعتبار البداية خلقهم وعبادتهم، وصالح البشر أفضل باعتبار النهايات، باعتبار من؟ النهاية، والنهاية في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء وهم الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وذكر في البغض مثل ذلك كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، فإن جبريل ما زال يصحب رسول الله في معراجه حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام، فقال تقدم، قال وأنت؟ قال هنا حدي، فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى موضع سمع فيه كلام الجبار جل وعلا ولم يره، وهذا يدل على أنه أفضل من جبرائيل. إذن القول الصحيح والراجح أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار كمال النهايات، ولهذا ملائكة الله خدم لأهل الجنة ولأهل عليين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر.
هذا التبويب ترجم عليه البخاري في الباب السادس عشر فقال باب قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، ففيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى صفة من صفات ذاته. والوجه هنا يراد به الذات، وجه الله وذاته، ومثله قول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك، فالبقاء ما هو للوجه وحده، لكن لأن الوجه أشرف ما في الذات، ففيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وجها عظيما جليلا يليق بجلال الله وعظمته، لا يشبه وجوه المخلوقين. وقول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله دليل محتمل على إثبات الوجه أو إثبات الجهة، يحتمل هذا وهذا، لأن الآية جاءت في سياق الأمر باستقبال ماذا؟ القبلة، والقبلة هي الوجهة التي أمر الله باستقبالها حال الصلاة، فيحتمل هذا وهذا. فاحتماله للوجه الذي هو الصفة قوله عليه الصلاة والسلام إن المصلي إذا قام في صلاته قام تلقاء وجه الله، فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. وفيه أن المراد بالوجه القبلة، المراد بالوجه القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي في القبلة التي أمركم الله باستقبالها. ففي الآية إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث حديث التجلي أن الله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين، يجمع أهل الجنة، فينادي فيهم منادي إن لكم عند الله موعد ويريد أن ينجزكموه، فيقول أهل الجنة ألم يبيض وجوهنا ويمن كتابنا ويكرمنا، فيجتمعون فيكشف الحجاب عن وجهه فيرونه فلا يرجعون بنعيم أعظم من هذا النعيم. خرجه مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله عنه. وهذا قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة، ليه؟ إلى ربها ناظرة، نظرت إلى الله فارتد إليها النعيم والبهجة والسرور والحسن والبهاء من أثر رؤية هذه الوجوه لوجهه سبحانه وتعالى. وفي آية المطففين ذكر الصنف الأول أصحاب سجين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، احتجب الله عنهم سخطا ومقتا لهم. جاءت رقعة، ورقة صغيرة من صعيد مصر إلى الإمام المطلب محمد بن إدريس الشافعي، فيها سؤال له عن هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انظروا إلى كلام العالم الإمام المحقق المدقق، قال لما حجب أعداؤه سخطا دل على أن أولياءه يرونه كرامة، ولهذا ذكر الله الأبرار بعدها ماذا قال فيهم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وأعظم نعيم ماذا؟ رؤيتهم وجهه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو وهو عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية في الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، بمن استعاذ عليه الصلاة والسلام؟ استعاذ بصفة الله الذاتية، ما هي؟ وجهه جل وعلا. لو لم يكن لله وجه لما استعاذه النبي، استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نزل قوله أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، إذن كرر الاستعاذة بوجه الله مرتين. قال أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيسر، هذه أيسر، وفي لفظ في الصحيحين هذه أهون. فلما استعاذ مرتين بوجه الله الكريم دل ماذا؟ على أن الله له وجه. ودلائل إثبات الوجه كثيرة، ومنها الحديث المشهور في السير وإن كان فيه مقال من حيث الثبوت، أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أهل الطائف يعرض عليهم نفسه فقابلوه بمحق سفهائهم وضاقت الدنيا بما رحبت في عينه، لجأ إلى الله جل وعلا فقال اللهم أشكو إليك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك، فاستعاذ بنور وجهه سبحانه وتعالى. فدل هذا كله بما أجمع عليه أهل السنة من إثبات وجه كريم لله يليق بجلال الله وعظمته وقدسيته لا يشبه وجوه الخلق. المخلوقات وجوهها غير متشابهة، القمر وجهه لكم وقت البدر بدرا ووقت الإسرار أسود مظلم، وجه الناقة هل هو مثل وجه الحورية؟ وجه القرد هل هو مثل وجه الغزال؟ وجوهكم أنتم هل هي واحدة؟ لا. فإذا تباينت وجوه المخلوقين أنفسها أعظم تباين ولم يشبه بعضها بعضا، فمن باب أولى ألا تشبه وجوه المخلوقين وجه الخالق جل وعلا، ووجه الخالق وجوه المخلوقين. كل ذلك على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ويرزقنا الثبات عليه، ويعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول هل الغيرة على أعراض المسلمين تمنع العبد من ارتكاب المعاصي؟ نعم، إذا قام في شعوره أن المرأة المسلمة أخت له في الإسلام كما أن أخته أخته في النسب، كف عن أذيتها وغار عليها كما يغار على أخته، وبالتالي لم يصبها بالمكر والسوء منه لأنه يغار عليها. ولما جاء الشاب متقدي شهوة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا لأنه لم يملك شهوته، قال عليه الصلاة والسلام في مستوى يليق به أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال فإن الناس كذلك لا يرضونه، لا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لأمهاتهم. إذن الغيرة على أعراض المسلمين مانعة من أذيتهم فيها ومن الوقوع في المعاصي، ومنها النظر، كما أنك لا تحب أن ينظر إلى أختك وبنتك وعورتك فكذلك الناس لا يحبون ذلك، والله أعلم. هل يجب على العبد تقوية الغيرة في نفسه؟ الغيرة غيرتان، غيرة جبلية، وهذه تنشأ مع الإنسان خصوصا مع أبناء الكرام أصحاب الأنفة، وهناك غيرة مكتسبة وهي الغيرة الدينية التي هي الولاء لله ولأوليائه والبراءة من أعداء الله، التي هي الغيرة على محارم الله، هذه غيرة دينية مكتسبة، والله أعلم. هل يجوز أكل العقارب أم أنها من المحرمات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخوكم السائل جائع فأطعموه يا أيها الإخوة. ضاقت إلا العقارب. أنا ما رأيت عقرب سمينة وفيها شحم ولحم. الله يضيق علينا يا أخواني. العقارب لا يجوز أكلها، والحيايا لا يجوز أكلها، والحشرات لا يجوز أكلها. ولهذا كل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنها من الفواسق لا يجوز أكلها. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية والفأرة. يجوز أكل الفار حتى لو كان سمين؟ ما يجوز، نجس. والفأرة والحدية، في رواية الغراب، والكلب العقور، لأنها فواسق نجسة بذاتها فلا يجوز أكلها. ولحق بها كل المستقدرات من الحشرات: الذباب، البعوض. أما النحل فليس مستقدرا، لكن نهى النبي عن قتله، وكل ما نهى النبي عن قتله حرم أكله. نهى عن قتل النحل والنمل والصرد فلا تؤكل. وأبشر يا أخي، عندك غير العقارب، حط حرك فيها. الله الله بالدجاج وبالغنم وبالبقر، والله أعلم. يقول: من كان دون الميقات مثلا في النورية، هل عليه هدي إذا أراد أن يخرج من مكة إلى بيته؟ وهل عليه طواف وداع؟ أما الذين هم ساكنون خارج حد الحرم، سواء في شرائع أو في النورية، فإن هؤلاء حكمهم حكم أهل مكة، ليس عليهم هدي واجب، ليس عليهم هدي واجب يتعلق بنسك التمتع والقران. وإلا فالمفردون كلهم من أهل مكة ومن غيرهم لا هدي واجب عليهم. وهل يجب عليهم طواف وداع؟ الجواب: لا، طواف الوداع لمن كان مغادرا الحرم إلى أهله، أي إلى بلده، وهذا سيغادر النورية أو يغادر الشرائع وسيرجع إليها، والله أعلم. هل كل مساجد مكة ثوابها مثل الحرم؟ افهموا السؤال يا أخواني، هل كل مساجد مكة ثوابها مثل الحرم؟ الجواب: لا، الحرم أعظم فضلا، المسجد اللي فيه الكعبة أعظم فضلا. لكن لو قال السائل في سؤاله: هل جميع مساجد مكة مما هي داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف؟ نقول: نعم، جميع مكة مما داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة، بشرط. إيش الشرط؟ أن يقبل الله منك الصلاة، فإن لم يقبلها لا مضاعفة ولا صلاة. فاهتم أيها المسلم، أيها المصلي، أيها المؤمن، اهتم لقبول صلاتك أعظم من نظرك إلى المضاعفة بمئة ألف. لا يلهيك، لا يشغلك الشيطان بالمضاعفة عن تحسين الصلاة وإتمامها، فتكون ضحية له، لا تحصل لا صلاة ولا مضاعفة. كل مساجد مكة وبيوتها مما داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف إن قبلها الله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. لكن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، لأنه صلاة في البيت العتيق. ومن هذا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن كل صلاة في مسجد عتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد، لأنه عبد الله فيه مدة أطول. وعندي لكم بشارة تبشرون بها نساءكم، أن صلاة المرأة في داخل غرفتها في مكة أفضل لها من صلاتها عند باب الكعبة. وضحت يا أخواني ولا ما استوعبتوا؟ صلاة المرأة في داخل حجرتها في بيتها في مكة في الفندق في الشقة أفضل من صلاتها عند باب الكعبة، ودليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والمسجد يشمل إيش؟ حتى المسجد الحرام، لأن الشريعة الغرة متشوفة إلى ستر المرأة وإلى قرارها أين قرارها؟ في القهاوي والأسواق والمولات. الله يخلف على المسلمين، قرارها في بيتها. هل يجوز ذبح هدي الحج خارج حدود الحرم؟ من ذبح هديا خارج الحرم لم يصح هديا وإنما شاة لحم. مثاله: حاج ذبح هديه في المغمس، أين المغمس؟ شرق عرفات، لا يصح هديا. هذه شاة لحم يذبح بدلها هدي، انتهى وقت الذبح، ماذا يفعل؟ مذهب الحنابلة على أنه يبقى دين في ذمته لعموم قولهم: ومن ترك واجبا قضاه. والآخرون قالوا يصوم 10 أيام لأنه صار في حكم عدم واجد الهدي. هدي الحج تمتع أو قران، هل هدي الواجب أو المستحب؟ لابد ذبحه داخل الحرم، كما قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرابع من ذي الحجة: إني لا أحلق رأسي وقد لبت رأسي، فلا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة. وقال عليه الصلاة والسلام: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. والله أعلم. هذا السؤال طويل: كيف نربي أنفسنا على حسن الظن بالله في أحوالنا؟ وما ثمرت حسن الظن بالله في الدنيا والآخرة؟ وهل الجود بالمال من حسن الظن بالله؟ سؤالك طويل يحتاج إلى درس يا أخي، أكتفي منه بهذا الجواب. إحسان الظن بالله فرع عن علمك بالله. إن أردت أن تحسن ظنك بالله فتعرف على الله واعلم ما له من الكمال في الأسماء والصفات والعظمة والجلال. اقرأ كتابه، كلامه المنزل، حافظ على فرائض الله، تعرف على الله جل وعلا بما تعرف به في نفسه وصفاته وذاته. انظر إلى أفعال الله، بهذا يعظم حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. ومدار ذلك على التوحيد، من تعلم التوحيد ودرسه وعمل به، نعم سيحسن ظنه بالله، سيعرف ربه. ومن جهل التوحيد يقع في دائرة وما قدر الله حق قدره، وبالتالي يقع في سوء الظن بالله. من الذين ساء ظنهم بالله؟ اعرفهم واعرف صفاتهم ونعوتهم لتحذرهم. المشركون ساء ظنهم بالله، المنافقون والمنافقات ساء ظنهم بالله، العصاة ساء ظنهم بالله، الظانين بالله ظن السوء. من كان في قلبه ملامة وغضاضة على القضاء والقدر ساء ظنه بالله. إذا وقع عليك قدر الله هل عندك تلوم وتجزع واعتراض: وليه أنا يا ربي، ما هو بفلان؟ هذه الملامة والغضاضة والتجزع سوء ظن بالله. فتش نفسك، هل أنت سالم في زمن المصائب والرزايا؟ من ظن أن الله يديل الكفر على الإسلام فيستأصل الكفار المسلمين عن شأفتهم ولا ينصر الله عباده ولا أولياءه، فقد ساء بالله ظنه، لأن الله هو الذي وعد فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اقرأ القرآن، يعظم ويحسن ظنك بالله إن قرأته ممتثلا له معتقدا ما فيه من الكمال. من جعل الله شريك في العبادة، في الملك، في التدبير، في الربوبية، من نفى صفات الله أو عطل الله عن أسمائه وصفاته ساء ظنه بالله بحسب ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل الدرس غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر، والله ولي التوفيق.